الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر ابن أبي شيبة، نعم، ولهما أخ ثالث وهو من هو يا أبا الزبير؟ القاسم، هو القاسم. كنا ذكرنا في دروس ماضية أنه سلمان، طيب، وهذا خطأ وهم، والصواب أنه القاسم وهو ضعيف. قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الإمام. قال واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. جرير عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر، وفناء المسجد يعني حول المسجد، قد يطلق الفناء على الساحة التي تكون أمام البيت أو المتسع أمام البيت، ففناء المسجد أي المتسع الذي أمام المسجد أو حول المسجد. قال فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة وهو من؟ حماد بن أسامة، قال حاء وحدثنا زهير بن حرب. ما المراد بحاء هنا؟ تحويل السند، فأبو كريب من مشايخ الإمام مسلم، وزهير بن حرب كذلك أيضا من مشايخه، فحول السند وروى الحديث كذلك عن زهير بن حرب. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، قال حدثنا وكيع وابن الجراح حاء وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. ماذا يسمون هؤلاء؟ ماذا يسمون هؤلاء الذين رووا جميعا عن هشام؟ ماذا تسمى روايتهم عن هشام؟ متابعة قاصرة أو تامة؟ كل واحد متابع للآخر، متابعة قاصرة أو تامة؟ متابعة تامة أو قاصرة؟ لماذا تامة؟ كل واحد يروي عن الآخر، كلهم رووا عن هشام، قال جميعا عن هشام. ها الآن هنا تامة أو قاصرة؟ طيب الآن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا زهير بن حرب أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا. من جميعا؟ يعني أبو أسامة ووكيع وسفيان كلهم عن هشام، متابعة تامة لأنهم كلهم يروون عن شيخ واحد، كلهم رووا عن شيخ واحد. فأبو أسامة متابع لوكيع وهكذا متابع لسفيان في الرواية عن هشام، فهذه رواية متابعة تامة لأنها وقعت في الرواية عن شيخهم. طيب فإذا كانت الرواية عن شيخ شيخهم فمن بعده تسمى متابعة قاصرة. قال وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. هذا الحديث يقول عثمان رضي الله عنه والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وسيأتي ذكر هذه الآية في الرواية التي بعدها، ويقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله أو ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول رضي الله عنه لولا هذه الآية التي فيها الوعيد على كتمان العلم وعدم بثه ونشره وإظهاره لما حدثتكم، أي لم أكن يعني مبتغي للتحديث ومستكثر من التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لولا هذه الآية هي التي تجعلني أحدثكم وأعلمكم وأخبركم بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. إحسان الوضوء بإعطاء كل عضو حقه من الغسل، إعطاء كل عضو حقه من الغسل كما مر معنا في الدرس السابق في حديث عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ لهم نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيحسن الوضوء فيصلي صلاة، يعني بعد هذا الوضوء، فيصلي صلاة وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان. قال إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني كانت هذه الصلاة كفارة لما وقع منه من صغائر الذنوب فيما وقع بين هذه الصلاة والتي بعدها. فمثلا إذا توضأ هذا الوضوء فصلى مثلا نافلة، لو أنه صلى ركعتين بعد هذا الوضوء ثم صلى بعدها نافلة أخرى أو فريضة، فما بين هذه الصلاة إلى هذه الصلاة تكون ماذا؟ هذه الصلاة مكفرة لما حصل منه من صغائر الذنوب، لأنه قال فيصلي صلاة وأطلق، وصلاة نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فيشمل ذلك الفرائض وكذلك يشمل النوافل، سواء كانت هذه الصلاة فريضة التي صلاها بعد هذا الوضوء أو كانت نافلة، أو كانت كذلك نافلة فإنها تكون مكفرة لما بينها وما بين الصلاة التي بعدها. وهذا فيه فضيلة إحسان الوضوء، إحسان الوضوء بأن يتوضأ المسلم وضوءا صحيحا كاملا، وكذلك أيضا أن يصلي بعده ما يتيسر من الصلاة ولو ركعتين، فإن ذلك سبب لمغفرة الذنوب والخطايا. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لو حدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي صلاة ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله: اللاعنون، يعني الآية التي في سورة آل عمران. لا، في سورة البقرة، في سورة البقرة. فيقول رضي الله عنه: لولا هذه الآية لما حدثتكم. وهذه الآية وإن كان نزلت في أهل الكتاب إلا أن دلالتها على عقوبة من كتم الحق والهدى والعلم عامة لكل من فعل ذلك، لكل من فعل ذلك. وهذا فيه تحذير، تحذير لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من كتمان الحق والهدى بعد بيانه وظهوره والعلم به، فإن من فعل ذلك فإنه قد يصيبه ما أصاب من قبله من أهل الكتاب من الخزي واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال: عبد حدثني أبو الوليد قال: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يقول عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، يعني من الفرائض، من الفرائض الخمس، قال: فيحسن وضوءها، يحسن وضوءها كما قلنا بإعطاء كل عضو حقه من الغسل، وهكذا أيضا يفعل في هذا الوضوء ما يجب من الواجبات والأركان وهكذا المستحبات، هذا أيضا من إحسان الوضوء، فأن يسمي ويغسل كفيه قبل الوضوء، وأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويبدأ باليمين قبل الشمال، هذا كله من إحسان الوضوء. قال: وخشوعها وركوعها، يعني يصلي صلاة ماذا؟ خاشعا فيها، يحضر فيها قلبه، يكون حاضر القلب متدبر لما يقول وما يفعل غير ساهٍ ولا لاهٍ ولا غافل، وهكذا أيضا يحسن ركوعها بإتمامه وإكماله والاطمئنان في سائر الأركان. قال: إلا كانت كفارة لما قبلها، إلا كانت كفارة لما قبلها، يعني من الصلوات، فهو إذا صلى هذه الصلاة على هذا الوصف كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها، أي مما وقع فيه من صغائر الذنوب فيما بينه وبين الصلاة التي كانت قبله. قال: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قوله ما لم يؤت كبيرة، هل معنى هذا أنه لا يغفر له ما بينه وبين الصلاة التي قبلها من صغائر الذنوب إذا وقع في شيء من الكبائر، أو أن المراد ما لم يؤت كبيرة، يعني أنها تكفر عنه الصغائر دون الكبائر؟ هذا الثاني هو المراد، يعني أن هذه الصلاة التي أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها تكفر عنه ما حصل منه من صغائر الذنوب دون الكبائر، معنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، أما صغائر الذنوب فتكفرها ماذا؟ صالح الأعمال من صلاة وصيام وحسن الجوار وغير ذلك من أعمال البر. فقوله ما لم يؤت كبيرة، يعني أن الكبائر لا تكفرها هذه الصلاة، لا تكفرها هذه الصلاة. قال: وذلك الدهر كله، يعني هذا في سائر حياته وفي سائر أوقاته وأيامه، إذا صلى صلاة على هذا الوصف أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله عز وجل ما كان منه من ذنوب وخطايا من صغائر الذنوب فيما وقع منه قبل هذه الصلاة. أما الكبائر فهذه لا تكفرها ماذا؟ الفرائض والواجبات والمستحبات، إلا أنها إذا لم تكن عنده شيء من الصغائر فكفرت، وعنده شيء من الكبائر فقد تخفف، قد تخفف عنه شيء من الكبائر، لكنها لا تكفرها كما تكفر الصغائر، وهذا في سائر الأوقات والأيام والشهور والسنين وفي سائر حياته، متى ما صلى الصلاة على هذا الوصف فإنها تكون مكفرة له لصغائر ذنوبه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبده: أتيت عثمان فتوضأ. في هذه الرواية يقول عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، يعني أنه توضأ رضي الله عنه وضوءا مماثل لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من توضأ هكذا، أي مثل هذا الوضوء، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني بمنزلة صلاة النافلة، بمنزل الصلاة النافلة. وهذا فيه أن إحسان الوضوء وإتمامه سبب لتكفير الذنوب، وهكذا أيضا رفع الدرجات سبب لرفع الدرجات، فيكون حال هذا المتوضئ بعد هذا الوضوء وذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة كأنه في صلاة، كأنه في صلاة، ويكون مشيه وذهابه إلى المسجد بمنزلة صلاة النافلة. قال: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل درجة وكل خطوة يمشيها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة حتى يأتي إلى المسجد فيصلي وينتهي من الصلاة، أو إذا صلى مثلا تحية المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة، كان في صلاة حتى يفرغ من الصلاة التي خرج إليها. وهذا لا شك أنه أجر عظيم، كل خطوة تمشيها ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة. إذا كانت 100 خطوة كتبت لك 100 حسنة وحطت عنك 100 خطيئة، إذا كانت 1000 خطوة كتبت لك 1000 حسنة وحطت عنك 1000 خطيئة، ولا شك أن هذا أجر عظيم. ثم إذا صلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه يكون في حكم المصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. وهكذا الملائكة تدعو لك وتستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وهذا من فضائل إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا: حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. قال: عن أبي النضر وهو سالم بن أمية المدني التميمي، عن أبي أنس وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وهو جد الإمام مالك بن أنس، أن عثمان توضأ بالمقاعد، والمقاعد كما قال النووي رحمه الله قال: هي دكاكين عند دار عثمان ابن عفان، وقيل درج، المقاعد الدرج الذي يقعد عليه ويصعد عليه، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود. قال: فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه ذكر أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا، يعني غسل كل عضو 3 مرات. واستدل بهذا بعض الشافعية على أن مسح الرأس كذلك يكون ثلاثا، لأن قوله ثم توضأ ثلاثا معنى أنه غسل كل عضو ثلاثا، ومن ذلك مسح الرأس، لكن هذا خلاف الصواب، والصواب أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأن قوله ثم توضأ ثلاثا هذا على الغالب، أن غالب الأعضاء تغسل ثلاثا إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه ثلاث مرات، إنما ثابت عنه أنه مسحه مرة واحدة. إذا ليس في قولي ثم توضأ ثلاثا دلالة على مسح الرأس ثلاثا. وما ورد في بعض الأحاديث من ذكر مسح الرأس ثلاثا فهو شاذ، فهو شاذ لا يصح. وقول ثم توضأ ثلاثا هذا على سبيل الاستحباب، أن الوضوء ثلاث مرات هذا مستحب وليس بواجب، والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، وما زاد على المرة الواحدة فهو مستحب. طيب، هل يجب في الوضوء غسل دلك الأعضاء عند غسلها؟ هل يجب أو يشترط في غسل الأعضاء دلكها، يعني عندما يغسل مثلا يده يدلك يحرك يده الأخرى على اليد التي يغسلها، وهكذا إذا غسل وجهه يدلك يديه في وجهه، هل هذا شرط في صحة الوضوء؟ الجواب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، بل قول جمهور أهل العلم أن الدلك في غسل الأعضاء لا يشترط، بل يصح الوضوء بمجرد إراقة الماء وإسالة الماء على العضو وإن لم يدلك يده عليه. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك والإمام المزني، فإنهما اشترطا الدلك، لكن هذا خلاف الصواب، فمجرد إمرار الماء على العضو يكفي، يكفي في حصول الغسل. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.